الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال نبدأ في المسألة الرابعة وإن كانت تضمنت في ما سبق. الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد. هذه خلاصة عن المسائل التي سبقت، وتبين لنا أن الاحتياط بمعنى القسم الأول الأقوى، يعني عدم جوازه في العبادات بل حتى في المعاملات، إلا بمعنى الاحتياط بالمعاني الأخرى التي هي احتياط في التقليد أو احتياط في الاجتهاد أو احتياط جمع بين محتملات الاجتهاد والتقليد، أو المعاني على كل ستة التي مرت. وأما الاحتياط بالمعنى الأول له العام، اعتمدنا لا سيما على وجهين رئيسيين فيهما، أو ثلاثة وجوه رئيسية. الوجه الأول توقف على العلم بكيفية الاحتياط ويحتاج لها اجتهاد أو تقليد، فترجع بالتالي للتقليد والاجتهاد لأنه بالتالي يطلع تفصيلا على الاجتهاد أو التقليد. الوجه الآخر العام الذي اعتمدنا عليه أيضا في خصوص العبادات أنه طبعا عندما نقول الاحتياط ليس كلامنا في ضم المحتملات كما مر بنا بيانه، كلامنا ليس في ضم المحتملات لأن ضم المحتملات موجود في القسم الثاني والثالث والرابع من الاحتياط. مرادنا ترك العلم التفصيلي، ترك الامتثال التفصيلي والاكتفاء فقط بضم المحتملات. أما ضم المحتملات هي لا غضاضة فيها ولا حساسة، كلامنا في جواز الاحتياط بمعنى ترك، حيثية الترك هذه لا تسوغ. فالوجه الثاني الذي ذكرناه في عموم العبادات هو أن الامتثال الإجمالي من مع ترك العلم التفصيلي، ترك العلم التفصيلي يعد تولي وصد عن طاعة المولى، وبخلاف العلم والإقبال على العلم بالإرادة المولوية يعتبر هو لون المثول والامتثال والطوعانية. فالمقدمة العلمية ليس ما كما عرف عند المتأخري العصار أنها مقدمة علمية بحتة، إلا في بعض الأحيان مقدمة وجودية، لا، هي مقدمة وجودية عقلا للون العبادة والطاعة والمثول، مقدمة وجودية عقلا. هذا وجه آخر اعتمدنا عليه وارجعنا كلام الميزة النائني إليه، يعني قابل للانطباق كلام الميزة على هذا الوجه. وأيضا حتى قصد الوجوب والطاعة، قصد الوجه وقصد التمييز الذي ذكره المتقدمون قابل أيضا للتطبيق عليه بقراءة ذكرناها. الوجه الآخر الذي اعتمدنا عليه أمس ذكرناه أيضا، وهو وجود الأوامر التكليفية باتباع الطرق سواء للمجتهد أو للمقلد، وهذه الطرق ظهورها في الأمر النفسي التعييني العيني، رفع اليد عنها بتركها لجانب الاحتياط لا مسوغ له. نعم الاجتهاد موضوعه من يجتهد الأوامر فيها الظنية، والمقلد والتقليد الأوامر من يقلد، وأما من وراء ذلك مؤيد هذه الأوامر بأوامر وجوب التعلم والعلم التي أيضا بنينا في تنبيهات الأصول العملية في آخر البراءة على أن مفادها الوجوب النفسي الطريقي. هذا كان محصل الكلام. إذن أدلة حصل الاستدلال بها. نعم في خصوص المعاملات بالمعنى العام أيضا وجه آخر رابع اعتمدنا عليه، خصوص المعاملات بالمعنى العام يعني ما عدا العبادات، بل حتى مع العبادات عفوا هذا الوجه يشرك، هذا وجه عام للعبادات والمعاملات، وإن كنا قد نبهنا عليه في خصوص المعاملات بالمعنى العام مقابل العبادات، ولكنه وجه عام، وهو الوجه الذي ذكروه في باب الانسداد من أن يختل النظام العام ومما يعلم بأن الشارع لا يقول بمشروعية الاحتياط العام للجميع فضلا عن وجوبه. على كل أن يكون عدلا تخيريا. هذا كان تمام الكلام. الوجوه أربعة، وذكرنا أنه رفع اليد عن الوجه الذي أسبق، الثالث رفع اليد عن الأوامر، هم ذكروا في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وجوه وحكم مختلفة ليست متمحضة الأوامر الظاهرية في الاستطراق المحض، هناك حكم أخرى. فإذا لا وجه لرفع اليد عن نفسية وتعينية وعينية تلك الأوامر. هذا تمام الكلام إذن في الاحتياط. وتلخص أن الصحيح أن المكلف إما يجتهد أو يقلد، نعم، وله أن يضم الاحتياط مع التقليد أو مع الاجتهاد أو مع الصور التي ذكرناها من الثانية إلى الخامسة. أما أن الاحتياط ابتداء عدل فيه إشكال أو منع. المسألة الخامسة لا المفروض، لا هو المفروض، المفروض هكذا أنه ليس في تعلم. سيأتي أحد مباني وتعاريف التقليد التعلم، هم يقولون لا حتى ولو لم يقلد، كلام ابتداء يترك التقليد، تارك الاجتهاد والتقليد، عمله هذا إشكال الصغراوي آخر بعد واحد له ذكرناه، أنه كيفية تعلم الاحتياط تعتمد على الاجتهاد والتقليد، كيف يمكن تركه؟ أي سابقا هذا إشكال أول وجوه المنع اللي ذكرناها، أنهم كيف يمكنه أن يحتاط من دون أن، هذا رد على من يقول بجواز الاحتياط مع ترك طريقي الاجتهاد والتقليد، أن الذي يريد أن يحتاط حتى صغرويا مضطر إلى الاجتهاد والتقليد. هذا ذكرنا عيني في المسألة أنه الثانية. إذن فيه تقييد وزيادة. إذن ليس صيغة الاحتياط المقترحة هي صيغة الاحتياط بالمعنى الأول التي هي عدل مباين للعدلين السابقين، وهذا نحن فيه، هذه ما يمكن، هذه لها وجوه من المنع متعددة. وسيتبين في المسائل اللاحقة أن كل وجه منع له أثر غير الأثر الآخر. المسألة الخامسة، في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية. انظر هذه المسألة الخامسة، الماتن يقول في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا. هنا في المسألة الثانية يقول الماتن الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد والتقليد. ما الفرق بين المسألتين؟ في المسألة الثانية يريد أن يقول متعلق وموضوعة الاحتياط لابد أن تعلم بالاجتهاد أو التقليد، كيفية الاحتياط نفسه اللي هي متعلق الاحتياط لابد أن يعلم بالاجتهاد أو التقليد. في هذه المسألة السادس الخامسة يقول حكم الاحتياط لابد أن يتوصل إليه المقلد، عفوا المكلف، بالاجتهاد أو التقليد. فالاحتياط موضوعا وحكما لابد أن يتوصل إليه بالاجتهاد أو التقليد، ولا يمكن المصير إليه بنفس الاحتياط، لا موضوعا ولا حكما. مشروعية الاحتياط لابد أن يتوصل إليه بالدليل، بالاجتهاد أو بالتقليد. بالاجتهاد يعني ماذا؟ يعني يقوم للدليل على حسن ومشروعية الاحتياط، حسن الذاتي الاحتياط. طبعا الكلام هنا كما ذكرت ليس في الحسن الذاتي بمعنى ضم المحتملات فقط، هاي الحيثية، هاي الحيثية لا ينازع فيها أحد، الكلام في الحيثية الأخرى وهي ماذا؟ ترك الاجتهاد والتقليد، ترك العلم التفصيلي. يعني لابد أن يتوصل إلى حكم الحكم الاحتياط بالمعنى الأول، طبعا يتوصل إليه بماذا؟ حكمه بالاجتهاد والتقليد، يعني يقوم له دليل يقول بأنه نعم يحسن ذاتا ضم المحتملات وإن رافقه ترك العلم التفصيلي، وإن رافقه وأن للعقل أن يحكم بحسن ترك العلم التفصيلي. ضم المحتملات نعم، أما ترك العلم التفصيلي كيف يحكم العقل بحسنه؟ هذا أيضا وجه آخر خامس سابقا ذكرناه في طيات الكلام في المنع، أن حسن الضم هذا لا ريب فيه، إن الكلام ليس في حسن الضم، السلام في حيثية أخرى وهي ترك العلم التفصيلي، أن العقل يحكم بحسن ترك العلم التفصيلي ولو التعبدي، هذا أول كلام. على أي حال هذا وجه خامس سابقا ذكرناه في طيات كلام. المقصود أيما كان الحكم الاجتهاد، حكم الاحتياط لابد أن يتوصل إليه بماذا؟ بالاجتهاد، الدليل هو يقوم عند نفسه العامي المكلف، أو بالتقليد أن يقلد العالم فيسوغ له الاحتياط حكما، كما أنه عليه موضوعا أيضا أن يرجع إلى الاجتهاد أو التقليد في تشخيص كيفية الاحتياط، صورة الاحتياط، دائرة الاحتياط، أطراف الاحتياط، محتملات الاحتياط، دائرة الاحتياط اللي هي متعلق وموضوع الاحتياط، لابد عليه إما أن يكون هو مجتهد في ذلك أو يكون أو يكون بالتقليد. أما الاحتياط بنفسه إذن لا يفتح الباب للمكلف حكما ولا موضوعا، لأنه في محل خلاف، إذا كانت مسألة خلافية لابد أن يكون إذن مجتهد أو مقلد. أما يعتمد في حسن الاحتياط على الاحتياط دور طبعا. هذه المسألة الخامسة أيضا انتهينا منها. المسألة السادسة في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، أصلا الكثير علقوا مو لا يا حاجة، الضروريات لا مجال فيها للتقليد، شنو بعد لا حاجة؟ لا مجال فيها للتقليد. في الضروريات لا حاجة، لا حاجة يعني كلام مشروع، في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوها، وكذا في اليقينيات. ما الفرق بين الضروريات واليقينيات؟ الضروريات يعني التي بدهت، أما اليقينيات التي عليها دليل يقيني وإن لم يكن الكل عاهد، قد يكون يقين نظري، قد يكون يقين حتى ليس متوغل في النظرية كثير، ولكن ليس هو متجلي عند الكثير. لذلك هذه نكتة منهجية منطقية مهمة في المعارف الدينية يغفل عنها كثير من الكتاب حتى في الوسط الداخلي، ظنا منهم أنه شيء إذا جعل أولا ضروري دوائر، لا بد أن ينتفي الضروري على أقسام، في ضرورة مذهبية، هناك ضرورة دينية، هناك ضرورة إنسانية، هناك ضرورة أديانية على صعيد مثلا الأديان السماوية الثلاثة أو الأكثر، مثلا هناك الصابع أو المجوس بعد إذا ضمناهم، هناك ضرورات ديانية بلا، أو في الأديان التي ربما تنسب نفسها للسماء بعد، هناك ضرورات أديانية، هناك ضرورات إنسانية بحسب الفطرة الإنسانية، هناك ضرورات بحسب الأديان الثلاثة، هناك ضرورات بحسب الدين الإسلامي، هناك ضرورات بحسب مذهب التشيع بالمعنى العام، يعني الذي يقول بتقديم علي بن أبي طالب عليه السلام وأحقيته وولده على بقية الناس. على كل إجمالا أو استحقاقه لأحقيته أمير المؤمنين، هذه التشيع بالمعنى العام، هذه أيضا في ضروريات. هناك ضرورة مذهبية في نطاق ضيق على الإتحال اللي هو في مذهب الإمامية الاثنى عشرية، حتى الضرورة المذهبية أيضا ذات دوائر، ضرورة عند عامة المؤمنين، ضرورة لا عند الفقهاء والمفسرين والمحدثين، هناك ضرورة عند المحققين حتى، قد ما تكون عند عامة العلماء، متصورة هي موجودة ومذكورة، يعني بالنسبة إلى المحققين يكون بالنسبة لهم تبدهت القضية، مثل أفرض انفعال ماء قليل. لذلك صاحب الجواهر كان يعني في نقاشه ويا الفيض الكاشاني ما يناقش الفيض الكاشاني في انفعال ماء قليل باعتبارها مسألة يقينية، باعتبارها مسألة ضرورية بالنسبة إلى الفيض لا لغير الفيض. مثلا كما يصف السيد بحر العلوم له أستاذ صاحب الجواهر أن انفعال ماء قليل أكثر من 300 رواية موجودة فيه. نعم في مقابلة 12 رواية صحيحة دالة على عدم انفعال الماء قليل، كيف يركن إليها الفيض الكاشاني ويترك 300 رواية؟ على كل، وهذه 12 رواية ذكرناها في شرح العروة المطبوع أنها كلها مقطعة، هي ليست في صدد عدم انفعال الماء القليل، بسبب تقطيعات المرحوم الكليني رحمة الله عليه سببت هذا الإرباك. والتقطيع في الروايات آفة عظيمة، كثير من الإرباك في دلالة الروايات بسبب التقطيع، شبيه حتى الروايات الواردة في نجاسة أو طهارة أهل الكتاب بسبب التقطيع أو بسبب إرادة في غير أبوابها وما شابه ذلك، أو التقطيع أوهمت بأنها دالة على الطهارة، ولا هي كما بينا بقراء التقطيع وغيره هي أدلة الطهارة على نجاسة أهل الكتاب، أدل على النجاسة من أدلة النجاسة، أدلة النجاسة أهل الكتاب التي يعني يستند فيها إلى طهارتهم تسمى بأدلة الطهارة، هي أدل على النجاسة من أدلة الطهارة. على كل، يعني ليس خصوص أهل الكتاب، بما يشمل أهل الكتاب وغيره، يعني كلهم من هو غير مسلم. فالضروري إذن على دوائر، ليس الضروري على دائرة. كمان البحث في التواتر مثلا نفس الشيء، تواتر ليه دوائر، تواتر على مستوى الإنسانية، تواتر على مستوى هاي المستويات الأقسام اللي ذكرناها، غير بعد الإجمالي واللفظي والإجمالي والمعنوي وما شاء الله وأقسامها وأنواعها، إجمال تواتر على مفردة، تواتر على قضية، لا ما شاء الله، وكثير من الشبهات والتساؤلات نتيجة عدم الفطنة بهاي الأقسام. وهذا بحث منطقي وبحث رجالي كثير منها، واحد لازم يلتفت إليه. طبعا حكم الضروري يختلف عن حكم اليقيني، حكم الضروري يختلف عن حكم اليقيني. طبعا الضروري أيضا له على أقسام أحكام مختلفة، بعد الضروري الذي هو على أقسام أحكام مختلفة، هذه إذا ما حصل ميز موضوعا فيها ولا حصل ميز حكما فيها خبط ومزج يصير، بحوث مختلفة دقيقة. هذه في باب على كل الإيمان، باب الإسلام، باب آثار الأمور، هاي كلها لها تأثيرات، يجب الالتفات والتمييز بينها موضوعا وحكما. نعم، في اليقينيات الآن مسألة الحسن والقبح كون ذاتيين عقليين مسألة يقينية، ولكن بل بلحظ بعض مقدماتها بديهية، لكن بلحظ صورتها المطروحة الآن هي يقينية، يقينية عند مدرسة أهل البيت، بل عند مدرسة أهل البيت بحد ضرورة عفوا، بس بالنسبة في قبال الآخرين لا نقول هي بقالبها وصورتها ضرورية عندهم ولا يقينية عندهم، بل عندهم ظنية. لسنا نذهب بعيد، ليس فقط في مدرسة أهل، خارج مدرسة أهل البيت، في مدرسة أهل البيت فلاسفة الإمامية بعد ابن سينا يعني حصل مثل ما نقول الغفلة أو الالتباس لديهم بأن مسألة الحسن والقبح العقليين ليست عقلية، بل هي اعتبارية محضة، اعتبارية مخلوطة بتكوين، ثم إلى أن آل الأمر عند المرحوم الكنفاني والطبطبائي أنها اعتبارية محضة ليست تكوينية شائبة التكوين فيها بتاتا، بسبب ابن سينا طبعا، هذا الرأي اللي ذكرنا. أي ابن سينا أيضا جاء بعد 100 سنة، هو إسماعيلي لكن جاء بعد 100 سنة ممشى يعني المشاء ومشى ممشى ما يطابق المذهب الإمامي يعني في المباني العامة في الحكمة النظرية العملية. لكن في خصوص هذا المبنى يعني بأنه أتى بعد 100 سنة من الأشعري وهذا نازع في أمور عديدة، فسبحان الله هذا الجو من المغالطات يعني بالتالي انطلت على ابن سينا. والمؤسف أن ابن سينا في كتبه التي هي معدة لترجمة مباني المشاة ما نبه أن هذا مبناي أنا، وإنما كانما عرض وبين كأن مبنى المشاة أرسطو أفلاطون سقراط فارابي. أي نعم صار ناطق رسمي باسمه. والمشكلة في الناطق الرسمي أنه متبنياته الخاصة نسبها يعني هكذا في كتب الشفاء غير النجات الإشارات نسبها إلى من يعني ظاهرة لأنه الكتب معدة للمشاء، وأي موضع يخالف فيه المشاء ينبه على ذلك إلا في هذا الموضع فانطلت المسألة على كبار فحول العقول. ومن ثم حتى علم الفلاسفة الإمامية الذي أتوا بعد فضلا عن غير الإمامية تراهم هم ارتكازا متدافعين مع ما ينظرون، وبقيت هذه المسألة إلى 1000 سنة يعني إلى عهدنا هذا إلى العلامة الطاطائي إلى أن صدر كتاب العقل العملي على كل، فاكتشفنا فيه هذه مسألة محرفة 1000 سنة في الوسط العلمي. أي نعم، بينما الفارابي يلتزم ببداهتها بعد العقلية مو فقط تكوينيتها، بداهتها أرسطو كذلك سقراط كذلك أفلاطون كذلك كلهم مجرد. انطلت حتى على شيخ الإشراق بعد ابن سينا، ومن الإشراقيين يختلفون على المشاء يعني أفلاطون إشراقي وسقراط إلى حد ما أرسطو مشائي. فانطلت حتى على شيخ الإشراق النبي هاي ليست مسألة بديهية، أنه منازع لدود مثلا علميا لابن سينا يعني من جهة لا أنه عصبية ولا أخذ المقصود مباني تختلف، مع ذلك انطلت على أنه هذه ليست مسألة بديهية تكوينية الأمور. لذلك الإنسان في بحث التحقيق والتحري بالنسبة لغير المعصوم لا أقول لا يكترث بما قال الناس، لما يتأمل يتدبر في الأقوال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، لكن أبهة القائل غير المعصوم لا تأخذ في الإنسان غشاوة أو ستار أو جدار، مهما يكون بشر لازم واحد يناقش. هو حتى كلام المعصوم وكلام الواحي مع توطين الإنسان نفسه على التسليم بمراد المعصوم إلا أن التمعن والمعرفة والدراية لكلام المعصوم أيضا مطلوبة، وليست العماية أو لا سمح الله وليست هي عماية، طبعا نور كلام الوحي نور، ولكن يعني المقصود هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حديث تدريه مضمونا يعني خير من 1000 حديث ترويه، تصحح سنده وتعمل به بس انت مضمونه بشكل سطحي تعمل به. حديث تدري عدة روايات أوردها الصدوق في معي الأخبار، حديث تدري خير من 1000 حديث ترويه، يعني عنده تصحيح الإسناد لكن المضمون صحة الدراية أي دراية المعنى أدخل في الحجية من صحة الطريق، وهذا مسلك حتى القدماء بالدرايات ترتفع درجات الرجال. يا بني الباقري خاطب الإمام الصادق اعرف منازل شيعتنا منا بقدر رواياتهم ودراياتهم للروايات عنا، فإن بالدرايات هي رواية أخرى بعد في الكشي أوردها أوائل الكشي، فإن بالدرايات ترتفع منازل الرجال. طبعا المعرفة يعني حتى في لغة الوحي الدراية مطلوبة، فكيف بك بعد في غير الوحي؟ أي فالأمر مهم. على كل نرجع إلى نفس البحث أن الضروري إذن لأقسام لأنواع لأحكام يقيني قد يكون يقيني، لكن لذلك التفتوا جيدا الضرورة واليقينية صفة إدراكية لإدراك الإنسان ليست صفة حقيقية لنفس ذات المدركة في العين الخارجية، وحيث أنها صفة إدراكية لذات الإنسان إدراك الإدراكات الإنسان يعني متفاوتة، بالتالي فتتفاوت الصفات. لذلك كثير هذا البحث، هذا بحث منطقي طبعا وأصولي وكلامي، يرتبط أصول الفقه يرتبط بالكلام ويرتبط بالمنطق. للأسف الكثير ما يعني استوعبوا، لذلك بدأوا يعني لم يميزوا بين الضروري واليقيني وما هو حكم ماذا، ولم يميزوا بين اختلاف أحكام الضروري أو اليقيني أو النظري واليقيني غير النظري وغيره وغيره، والتواتر أقسامه ما ميزوا بين الأمور. لذلك تنكروا عن كثير من الثوابت المذهبية أو تنكروا عن كثير من الثوابت الأديانية حتى، عفوا الدينية في دين الإسلام، لأنه إذا بنينا على أنها ثابت دين الإسلام سوف يلجئنا لمثلا المناوءة مع أديان السماوية الثلاثة الأخرى المسيحية والنصرانية مثلا من قبيل. والحال أنه هو ليس هناك في خلط هناك في أقسام الضروري أو في أحكام الضروري ومعنى حقيقة الضروري أو اليقيني أقسامه. لذلك السيد مرتضى رحمة الله عليه عنده في كتاب الشافي وغير على تحالف كتاب الشافي بشكل جريء، عنده السيد مرتضى أن أحد نقاشات القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه كتاب المعروف اللي رد عليه المرحوم السيد مرتضى في قسم الإمامة، كتاب معروف على بالي الآن، أي معاصر للسيد المرتضى، رد عليه السيد المرتضى بكتاب الشافي وصاغ كتاب الشافي، وإن كان في نقص من جهة بعثرة البحوث لكن غزير المطالب فيه، كلها بحوث درائية في الواقع، درائية في بحث الإمامة، بحوث طرية وناضجة وبكر. على أي حال هناك السيد المرتضى رحمة الله عليه أحد نقاشاته وردوده على القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه يقول له أن نحن نعتد بأن المسألة الإمامة يقينية بل ضرورية عندنا، ولكن لا يستلزم من ذلك أن ندعي ضرورة موجودة عند غيره. هو لا يستطيع أن يفكك القاضي عبد الجبار الضرورة أقسام الضروري، أنه يمكن تصويت ضروري في دائرة أضيق أو اليقين في دائرة أضيق، اليقين كان يقين فعند الكل، إن ضروري كان ضروري فضروري عند الكل، لأنه بناء أن الضرورة أو اليقين صفة لذات المدرك في العين الخارجي، لا مو هكذا، هي صفة لإدراك الإنسان، تتفاوت إدراكات الإنسان. الضروري لأقسام الآن مثلا الفيزياويين مثلا
معناها يقين
موضوعي مطلق شيء، لا مو ذاتي، لا اليقين ليس، لا خطأ، اليقين ليس موضوعي ذاتي، الآن أبين لك، إنما هو يسب بحسب، أقول لا ليس إدراكي صحيح موضوعي، معناه آليات الإدراك صحيح، لكن هذه آليات الإدراك الوقوف عليها ليس عند الكل. أنا الآن في كل علوم شوف النوابغ في ذلك العلم عندهم ضروريات ويقينيات دائرتها وسيعة في ذلك العلم تختلف عن غير النوابغ، عن البروفيسورية والمحققين وكذا. المحققين والبروفيسورية في ذلك التخصص عندهم دائرة ضروريات ويقينيات أقل من النوابغ، لكن تزيد على الدكاترة أو الذين بدأوا يراهقون في الاجتهاد، الذين بدأوا يراهقون في الاجتهاد عندهم دائرة، ولم يجر دوائر، هي هذه مشهودة في كل علوم ليس فقط في علم العلوم الدينية، في كل علوم. وسببها ماذا؟ الوقوف على نفس، طبعا هذه موضوعي، لكن الوقوف والإحاطة والاطلاع على الآليات التي هي موضوعية تؤدي اليقين أو الضرورة دي مختلفة، الاطلاع عليها مختلف، قابلية استيعابها مختلف، فهو صحيح موضوعي ولكن الاطلاع والوقوف عليه يختلف. لذلك الآن خوض الرياضيات، علوم الرياضيات التي الآن علوم متشعبة جدا ومهيمنة على العلوم، واضح فيه أنه أوساط عامة الناس، الزبال السوقي فلان كذا، يدرك من الرياضيات درجة، لكن غيره اللي ذهب إلى المدرسة أو ذهب إلى كذا يدرك درجة أخرى، ولا مجرد مجرة مع كونه ده موضوعي وليس ذاتي. أي فيذكر لي السيد المرتضى أن هكذا ولا مجرة. على كل هذا بحث مهم يجب الالتفات إليه، ذكرته كتوضيح لموضوع هذه المسألة، المسألة السادسة، أنه في الضروريات لا حاجة إلى التقليد. ثم ما له معنى التقليد بعد، وليست حتى هي اجتهاد بالمعنى الاصطلاحي بعد، لأن اجتهاد بالمعنى الاصطلاحي الذي يستند إلى الأدلة الظنية المعتبرة، هنا ليس أدلة ظنية، بعد أدلة نقية، علم وجداني في الضروريات مو لا حاجة أصلا، لا موضوع على التقليد. ولا احتياط، علم وجداني إلا إذا وسعنا الاجتهاد بمعنى أعم من العلم، هذا بحث آخر. والذي الاجتهاد الصلاحي الذي يستند إلى الظنون المعتبرة هذا ليس علم، هذا لأن الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط في موارد عدم العلم الوجداني. نعم تقابل في الضروريات لا موضوع على التقليد، هو قال لا حاجة لا موضوع على التقليد، وجوب الصلاة والصوم ونحوها أصلا ليست من صلاحيات المفتي بعد يعني يصدى لها الأمور. وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين أيضا كذلك. لذلك مثلا المراهق الاجتهاد بعض الأحيان مو يجتهد في المسألة، بعض الأحيان يصل إلى حد اليقين، اليقين طبعا النظري وليس اليقين يعني بعد ما يصح للتقليد في تلك المسألة، أقل شيء يحتاط مثلا يضم الاجتهاد يعني الاحتياط للتقليد إلى الاجتهاد اللي حصل له. وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين. وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، إذا لا نسد الاحتياط عند الماتن ولم يكن مجتهدا فيتعين التقليد، وإن أمكن الاحتياط تخير بينه وبين التقليد إذا لم يكن مجتهدا، يعني طبعا لم يجرى. هذه المسألة عبارة عليها بعض الأعلام في هذه المسألة قال يمكن أن نتصور باعتبار أن الضرورة الضروريات هي على أقسام واليقينيات على أقسام، يمكن أن نتصور داخل دخل في الإسلام أو في الإيمان دخول إما لبدو بلوغة أو دخول للتو يعني وهو بعد البلوغ دخل في حاضرة الإسلام أو حاضرة الإيمان، نتصور أنه يقلد في الضروري أو يجتهد طبعا قابل للتصوير، لأنه كما مر بنا أن الضروري على أقسام والتقليد على عفوا واليقين أيضا على أقسام، فهذا الذي للتو داخل عنده يقينيات ضروريات في الأسس الأولى، تفاصيل بقية التفاصيل في بداية حصولها لدى الإنسان بالطبع لا تكون على درجة اليقين أو درجة الضرورة، في البداية تكون على درجة ماذا؟ درجة احتمال، ثم درجة ظن معتبر، ثم درجة يقين، ثم درجة ضرورة. طبيعة المحتملات عندما يرتطم بها الإنسان ماذا؟ تبدأ من درجة احتمالية ضعيفة تتصاعد إلى أن تصبح اليقيني والضروري. فالذي ذكره بعض العلماء في هذه المسألة أن في الضروريات عندما لم تكن المسألة ضرورية لديه ولا يقينية يمكن أن يقال بجواز التقليد، كلام أيضا لا غبار عليه قابل للتصوير. بعد من ثم هذا الكلام من أحد المحققين يدفع كثير من الشبهات أن جملة من الرواة في عهد الأئمة كيف كانوا المسألة عندهم ظنية معتبرة في مسائل هي ضرورية في المذهب قابل للتصوير، لأن مع اللحاظ أن مثلا من باب مثال زرارة نجم من الأعلام الكبار، بس متى؟ في شبابه كان هو أصلا من العامة، استبصر بعد ذلك زرارة من العامة، كان تلميذ الحكم بن عيينة من فقهاء العامة، ثم بعد ذلك تعرف على مدرسة المام الباقر وتلمذ عن المام الباقر، فشيئا فشيء يعني ثوابت مدرسة أهل البيت شيئا فشيء تجلت إليه في البداية بالاحتمال ثم بالمدرك المعتبر الظني، ثم بعد ذلك باليقين، ثم بعد ذلك بالضرورة. الزرار، ولذلك هذا الأمر مهم، أن كبار الرواة سواء مستبصرين كانوا أو لا، هم من أنسال أجيال إيمانية، هذا الذي يدخل في حال الحاضرة العلمية حتى لو كان من أب وجد وجدود مؤمنين، ولكن دخوله في الحاضرة العلمية، هجرته من عدم العلم إلى حاضرة العلم، ليست خب، هي طفرة في المسألة. يجب أن نلتفت لهذه النقطة. هي عادة درجات الاحتمال والإدراك فيها تدريجية، إذا كان درجات الاحتمال والإدراك فيها تدريجية قابل التصوير، أما الاستغراب والتساؤل إذا كانت مسألة بديهية ضرورية، أو بعض الآن من المثيرين يثيرون اعتراضات كثيرة على المذهب، ها في رواياتكم في كذا في كذا، بعض كبار الرواة هو يظنر أن زرارة زرارة من أول التقائه بالباقر إلى وفاته في عهد الكاظم، زرارة هو على درجة واحدة علمية، مو هكذا. الآن ابن أي لغة؟ لغة الأم، عندما يترعرع في بيئة تلك اللغة في البداية يكسر، في البداية يركب كلمات خطأ كذا، بل ربما يبقى آخر عمره يعرف دائرة بسيطة من اللغة، غير الأديب في ذلك في تلك اللغة. إذن مع أنه بيئة اللغة موجودة، لكن بيئة اللغة موجودة لأن ليس يعني أنه عند الكل موجودة. فهذه نكتة إذن لابد نلتفت إليها، واستدراك في محلة ذكر بعض المحشين على المسألة، وفي محل متين بعد معرفة أن الضروري أو الضرورة واليقينيات ليست مسألة صفة عينية للذات المدركة عينا، وإنما تختلف من شخص لآخر بتفاوت الوقوف على أسباب العلم، فبالتالي قابل للتصور أنه يقع فيها اجتهاد أو تقليد بلحاظ، بل حتى احتياط. اللطيف في حواريات أئمة أهل البيت مع أهل الأديان الآخرين أو الدهريين أو الطبيعيين، يصورون أهل البيت أن الاحتياط حتى في التوحيد قابل للتصوير. سبحان الله، الاحتياط حتى في التوحيد قابل للتصوير وهو حسن، وهذا ذكرناه في بحث الإمام الإلهية. فالأمر بحمد الله قابل للتوسع بحسب اختلاف الأشخاص وبحسب الظروف والحالات. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أنا بحصة عندي أرق شوي، ما أنت للساعة 2 أو أكثر. أي فش